بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المكالمات. فضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا مبارك عليكم الشهر.
شهر مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب.
حاضر.
اخفض التلفزيون اختي ام محمد، اخفض التلفزيون، اسمعي لنا الهاتف، الله يرضى عليك. تفضلي.
شيخنا، انا امس حضرتك تكلمت عن الخضر، وقلت ان يعني ما في شيء وصل لينا الا ما ذكر في سورة الكهف.
صحيح.
الحين في حد يعني دعاء متداول عن الخضر، يقولوا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف الشر إلا الله. يعني
محمد،
هل هذا؟ نعم،
هو كل الجواب على هذا الدعاء اللي ذكرته الأخت أم أيمن من أمريكا، كل الجواب كان على هذا.
أيوة، يعني إحنا ما نأخذ به.
لا، هذا ما ثابت عن الخضر، هذا أنشأوا إنشاء هكذا أناس ونسبوا إلى الخضر وغير صحيح.
نعم، شكرا. وفي يعني بعض الناس الغارمين اللي هم كانوا بيشتغلوا في الاتصالات وكده وفنشوهم، عليهم ديون وعليهم إيجار مساكن، هل نعطيهم من الزكاة أو الصدقات؟
إن شاء الله يا محمد
نعطيهم من الزكاة والصدقات يعني؟
إن شاء الله.
وكمان يعني لو في واحدة يتيمة وتبغى مثلا تشتري جهاز لبنتها، هل يعطيها صدقات يعني زكاة وصدقات يجوز عليها؟
إن شاء الله يا محمد.
ماشي الشيخ، بعد في يعني سؤال.
تفضل تفضل.
عندي أختي يتيمة، تبغى يعني يعملوا لها حفلة خطوبة ملكة، ويبغوني أشارك معاهم، بس أنا قلت لهم أنا ما بشارك في شيء يعني في تحريم، يعني مثلا في مزامير أو في هذا الشكل.
أينه؟
يعني هم زعلانين إن أنا يعني ما أبغى أشارك معاهم، فهل يعني أنا علي وزر يعني إن ما شاركت وإنها هي يتيمة وتبغى تفرح؟
يتيمة هي يعني أختك شقيقتك؟ ها،
أختي شقيقتي، بس يعني الوالد متوفي من زمان وإحنا ربيناهم.
إيه، والآن هي كبيرة يعني في سن الزواج.
الحين هي يعني في سن العشرينات وتتزوج يعني ويبغوا يعملوها ملكة.
إيه، أما محمد.
نعم.
إلى إمتى وتسمونها يتيمة حتى تصير جدة يعني؟ خلاص راح اليتم عنها. مش يتيمة.
أنا أعرف والله اليتيم. نعم أنا صحيح. أعرف. بس طيب. يعني هم يبغوني أن أنا أساعدهم. أنا ما عندي مشكلة إني أنا بساعدهم يا شيخ، بس يعني هم عندهم إني لازم يعني هاي الحفلة اللي يعملوها في القاعة يلزموا عليهم إن هم يأجروا معاهم الجهات وإحنا أنا ما أرضى.
إن شاء الله. أبشري يا محمد، تسمعين الجواب والنصيحة، أبشري.
الله يرضى عليك. ولي عند حضرتك بس رجاء لوزارة الشؤون ومراكز تحفيظ القرآن.
أيوة.
يعني إحنا كبار السن اللي عدينا فوق 60 سنة.
أيه.
صح احنا حفظنا القرآن وختمناه، بس الحين يعني مجبرنا ان احنا كل 5 أجزاء نمتحن فيهم.
أيه.
انا والله يا شيخ يعني انا احفظ بس انسي، فما يعني عندي القدرة ان انا اراجع 5 أجزاء وامتحن فيهم.
انت كملت الحفظ يا اختي ام محمد؟
نعم انا ختمت من سنتين.
ما شاء الله. طيب هذا يعني يترتب عليه ايش يعني؟ مثلا الان قالوا لي كل 5 أجزاء.
عشان انا اجلس في الحلقه اداوم لازم كل 5 أجزاء أمتحنهم.
أيه.
كل 5 أجزاء. الحين إحنا يعني امتحنا الحمد لله 10 أجزاء الأولين. بس الحين كل مدى بننسي، يعني ما بيكون عندنا قدرة للحفظ.
إن شاء الله يا محمد تسمعين.
أنا بتكرف رجاء
لا هو يعني هو سأجيبك أنت، أما رفع ما أستطيع لأن هذا شأنهم، هم عندهم يعني قوانين ضابط، لكن أنا بوجه نصيحة إن شاء الله.
الله يرضى عليك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا أختي، مرحبا. جابر
شيخ
تفضل يا جابر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بك وبعلمك البلاد والعباد والأمة جمعاء
يا رب، الله يتقبل منك دعواتك الطيبة.
الله يبارك فيك الشيخ. عندي سؤال واحد لو سمحت.
بالنسبة
لقراءة القرآن في رمضان،
إيه؟
هل نقرأه هكذا ونختم 3-4 ختمات، أو الأنفع أن نقرأه ختمة ونتدبر ونفهم معاني؟
إن شاء الله يا جابر،
جزاك الله خير. شكرا الشيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا زينب. عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ عندي كم سؤال.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أختي معها 500 جرام ذهب، بس هي لابسة يعني معها 500 جرام ذهب.
أختك هذه؟
أيوة. 500 أيوة. بس هي لابسة تاجر فيها، يعني تاركتها عندها بالبيت. كل مثلا إذا كان في مناسبة كل شيء، بس مو للتجارة هي.
زينب.
عليهم زكاة.
زينب. فيه الصوت غير واضح عندك، ممكن تعدلين التلفون لو سمحتي. أنت تقولين عندك عندها خمس أختك عفوا أختك عندها 500 جرام ذهب حطتهم هكذا؟
أيوة. مو
طيب الذهب بسعيد. الذهب سبايك ولا مشغول؟
لا مشغول لبس عادي.
مشغول. طيب أيوة. ليش تركتهم؟
يعني هي بتلبسهم جوا هدايا، كانوا يجوا
تلبسهم
هدايا.
يعني تلبسهم أهم شيء.
أيوة.
أنت قلتي لي تركتهم في البيت يعني؟
هي ما بتحسن تلبسهم يوميا، يعني تركتهم بالبيت بس مو للتجارة.
طيب كل الحريم ما يلبسون دائما، يلبسون احيانا.
أيوة.
طيب
ايوه الله.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، اختي بدها كانت تفتح بير للوالد الله يرحمه، بس الوضع إيه؟ عند اهل سوريا كثير صعب، فهي اذا بعثت مصاري احسن يعني لليتامى وللفقراء، ولا اذا هي فتحت بير احسن؟ بس الوضع إيه كثير صعب بسوريا.
والبير هذا وين يعني يكون؟ خارج سوريا؟
لا خارج سوريا. ايوه اي بلد.
طيب ابشر يا زينب.
الله
يسعدك،
شكرا كثير لك.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. ام مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
اللهم امين، بارك الله. لدي بعض الاسئله يا شيخ، جزاك الله.
تفضل اختي.
سؤالي الاول، انا اجمع بعض الصدقات وبعض التبرعات من الاخوات وارسلها للمحتاجين.
نعم.
بعض الأحيان أنا لا أعطي شيئا، بعض الأحيان لم يتوفر عندي نقود أو صدقة، لكن هل أنا أنال الأجر من هذا العمل الذي أعمله أم لا؟
يعني أنت ما تساهمين معهم؟
بعض الأحيان أساهم عندما يتوفر لدي، إن لم يكن أجمع وأرسلها إلى المحتاجين.
نعم واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، جزاك الله خير. ابني يصلي بين التراويح،
إيه؟
أنا أحمل القرآن وراءه عندما يتعطر أصحح له، فهل هذا يجوز أم لا؟
إن شاء الله.
سؤالي الثالث، أخت تسأل هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا بصلاة التسابيح؟ سمعت في بعض القنوات الشيخ يقول صلاة التسابيح في كل ركعة 75 تسبيحة، وتصلى مرة في العمر أو مرة في السنة أو مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم، هل تسأل هذا الشيء صحيح أم لا؟
أم مريم الظاهر أنت ما تابعتين الأسبوع الماضي، ما تابعت البرنامج، مع أنك ما شاء الله أنت متابعة جيدة.
والله يا شيخ أنني مريضة بعد في هذه
الأحيان
وعندي
سلامة. لأني أجبت جواب مطول عن مسألة التسابيح، لكن أبشر أبشر إن شاء الله بأعدي الجواب إن شاء الله.
عندنا حلقة تعليم في نفس الوقت مع برنامجك. يا شيخ
لأذا طيب.
أحاول أن أربط بين الأجرين إن شاء الله يا رب.
الله يوفقنا وإياك.
سؤالي الأخير، أخت تسأل عندما في السجود تقول الدعاء وتضيف اللهم ارزقني توبة الفضيل بن عياد، فتقول هذا يجوز أم لا؟ تأثرت بقصة هذا الإمام الشيخ فضيل بن عياد، فهي تقول اللهم ارزقني توبة الشيخ فضيل بن عياد.
إن شاء
هل يجوز أم لا يا شيخ؟ بارك الله فيك.
طيب طيب مرحبا أم صلاح.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم وباقي من الشهر.
الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم جميع المسلمين.
آمين يا رب العالمين. الشيخ بغيت أسأل أنا يعني معفو أقرأ وأكتب حافظ شيء آيات الجزء عامة يعني إذا أقرأ مثلا أقول والله أحد 100 مرة أنا ولدي متوفي من قبل أنا حاجيتك بعد يعني إذا أقرأ أقول والله أحد 100 مرة يصير عن ختمة القرآن
إن شاء الله يا أم صلاح.
وبعدين عندي سؤال ثاني الشيخ إذا أنا في الصلاة مثلا أصلي وأنا أصلي يعني أوقف التكبير أوقف لكن بعدين حق السجود والركوع يعني تالي أول ركعة في الركوع أنا واقفة لأن قعدت أصلي أكمل صلاتي يعني مثل يعني ما أدري يعني أنت نسيت أني ركعت ورديت سجات على السجد توني باسجد نسيت تذكرت أن أنا ما ركعت أريد مرة ثانية أركع أو أقول سبحان ربي العظيم والله أواصل الصلاة سبحان ربي العلا ما أعرف يعني ما رشلون.
أنت تصلين الصلاة يعني بالقياء في التكبير يعني تكونين واقفة وفي الركوع والسجود تجلسين؟
أي بس في أول ركعة أنا واقفة يعني في في التكبير ركوعي أيوة. أنا واقفة يعني مثلا بقايا في الصلاة يعني مثلا الركعة الثانية والثالثة أنا قاعدة على الكرسي يعني مثلا أكون يعني يتراوالي مو بأكيد أقول ويش إني نسيت أركع وأنا في السجود بداية السجود أرد أقول يعني سبحان رب العظيم والله أرد أقول سبحان ربي الأعلى ما أدري يعني
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أبشر يا أم صلاح
والعافية إن شاء الله يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
كل يوم كل يوم أتابعك حتى لو عندي شغل أوقف أشغالي أتابعك يعني وايد ما شاء الله عليك الله يعطي الصحة والعافية.
آمين آمين طول عمرك يحفظنا وإياك يبارك فيك يا أم صلاح. تفضل يا مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك
منا ومنك.
الله يخليك. شيخ أنا أمس اتصلت لك واليوم عشاء أمطار.
تفضل يا مسعود.
أنا والطبيب منعني عن الصيام.
مسعود.
نعم.
الصوت مو واضح، شوي أعيد السؤال لو سمحت.
أنا أمسي عملية.
إي.
والطبيب منعني عن الصيام.
إي.
في عملية القولون.
نعم.
وقد مانع عن الصيام. سألت عن موضوع الفطرة. قالوا لي أنا 12 درهم كل كامل كل نفر يوميا. زين أنا أقدر أعطي حق نفر واحد مبلغ كامل وخلصه وإلا لازم يوميا أخذ بضاعة يعني مطبوخة وأعطي للفطرة.
وأنت يا مسعود قال لك الطبيب ممنوع تصوم أبدا؟
أصوم أبدا نعم.
اي طيب ابشر يا مسعود.
مشكور الله يخليك.
مرحبا مرحبا شفاك الله. تفضل يا حكمت.
الله يعطيك العافيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه يا شيخ. بس عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
هل اريد ان اسال هل يجوز دفع زكاه اموالي لاولاد اخي مع العلم ان اولاد اخي صغار وايتام وأخي قد استشهد وأنا وأطفال وأولاد أخي لا يوجد لهم عيد سوى جدهم فقط.
نعم. وجدهم غني؟
وجدهم مقتدر الحمد لله بس يعني بيصرف عليهم يعني بشكل محدود يعني ما يعني بيساعد قدر المستطاع بيساهم ومع العلم يا شيخ إنه أنا بالسجن يعني حتى أنا شوي ماديا الوضع صعب فهل يجوز؟
أنت تتكلم الآن من السجن؟
أيوة.
أنت تتكلم الآن من السجن يعني؟
بالضبط.
أي طيب. تمام. أبشر يا حكمة. سؤال ثاني يا حكمة.
الله. بس الله يجزيكم الخير.
تابعون البرنامج عندكم في السجن ها؟
أكيد ولو أنت.
يلا. الله عليكم. يعني الحمد لله. جزاكم الله. الله بارك الله في الجميع. مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. أم عبد الله.
مرحبا.
مرحبتين.
مرحبا الشيخ كيف الحال؟
خير ونعمة.
عساك بخير.
خير وسهالة. تفضلي يا عبد الله.
طول عمرك يا شيخ عندنا احنا عندي ذهب. أي. أحيانا لبسه وأحيانا ما لبسه، ما أدري عن زكاة ولا ما عن زكاة.
إن شاء الله يا عبد الله
باك توضح لي الله يخليك.
إن شاء الله أبشري بحول الله.
يعني في الأعياد في مناسبات لبسه، وهنا ما عندنا مناسبات قليل لبسه عندنا.
تسمعين تسمعين العلم يا عبد الله بعد شوي.
طول عمرك يا شيخ، جزاك الله
عمرك طويل على الطاعة. أبو سالم، أبو سالم
كيف حالك الشيخ؟
حياك الله أبو سالم.
الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك.
آمين، جزاك الله خير. تفضل.
أبو سالم قام من النوم على صلاة الفجر.
أي.
وشرب ماء. أي. و يعني يتحرى إنه بعد الفجر ما أذن. للأسف الفجر ما أذن ومخلص. والناس في بحر وأبو سالم في بحر آخر. الحل يا شيخنا العزيز
سهل، الله
يجزاك بالآخرة.
الأمور سهلة يا أبو سالم، تسمع العلم إن شاء الله بحول الله.
علينا وعليك الدنيا والآخرة إن شاء الله.
آمين آمين. خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وفيك بارك.
يا شيخ عندي عدة أسئلة عن أمي وحق أختي.
تفضل.
أمي تعاني من آخر عمرها في 50 الحين، والدورة ما توقف عندها، أحيانا تستمر 10 أيام أو 15 يوم، وهي في رمضان الحين تكمل، فتقول بعد ما تكمل مدة الدورة مثلا 7 أيام أو 9 أيام، هل تكمل صيامها بعدها تتطهر ولا تحسبها من ضمن أيام الدورة هذه؟
لا ما فهمت يا خليفة، الآن الوالدة عمرها 50؟
55 وفوق.
55
توقف عندها، لكن ما وقفت، تعاني من أمراض فيها.
متى 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 وقفت عنها الدورة؟ متى
وقفت؟ قبل 6 شهور وردت عندها مرة ثانية بقوة.
رجعت الدورة نفسها؟ ها
اي نعم.
طيب
واستمرت معها فوق أكثر عن 10 أيام.
اي طيب أكثر من 10 أيام.
اي نعم، ودخلت رمضان وهي بعدها فيها، فهي لا تعرف الحين هل استمر في الصيام بعد 10 طيب. أيام هذه تتطهر ولا لا
إن شاء الله.
والسؤال حق أختي أن تبغى تشتري عقار، وصار لها أكثر عن سنة هي تجمع، فكل سنة تعطي جزء منه حق صاحب العقار، لكن ما طلعت منها الزكاة المبلغ اللي كانت جمع، فهي مو بعارفة كم المبلغ اللي جمعته خلال السنوات الماضية.
هي اشترت ولا لا؟
هي وقعت عقد أنها بتشتري، دفعت مقدم وكل سنة تجمع مبلغ آخر، لكن ما حسبت الزكاة عن هذا المبالغ اللي كانت تجمعهم.
والمبالغ هذه يحول عليها الحول؟
يحول عليها الحول، لكن ما تعرف المبلغ بالضبط كان، كانت تاخذ منها وتحط تزيد فيها، احيانا تاخذ منها اذا احتاجت واحيانا ترد تزيد فيها.
طيب بالنسبه للمقاول او صاحب البنايه ياخذ منها شهريا ولا سنويا ولا كيف؟
بشكل سنوي او كل سنتين.
زين، وضحت الان يا خليفه، ابشر.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. ابو زايد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله شيخنا، جزاك الله خير.
مرحبا، حياك الله
أخوي. أنا عندي استفسار واحد فقط، اللي هو موضوع الصلاة عن سهو وشخص يعني لم يتخلص من الحدث الأكبر أو الأفضل.
لا عيد السؤال، عيد السؤال، ما فهمت أبو زايد.
أقول الشخص صلى سهوا سهوا وهو على حدث أكبر أو حدث أصغر.
عليه حدث أكبر
أو أصغر.
أيوة.
يعني أما أنه مثلا بعد الجناب فترة طويلة سهي مثلا النية.
طيب أبشر يا أبو.
أو يكون
أبشر
يفتكر أنه لا زال على وضوء وهو بقى
إن شاء الله. إن شاء الله واضح،
من يذكر إلا بعد الصلاة، حكم صلاة.
الآن واضح السؤال أبو زايد، أبشر إن شاء الله.
الله يبشرك بخير.
مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو سيف من أبو ظبي بارك الله فيه، طبعا أبو سيف سأل سؤالين، في أجبت عن سؤاله الأول، في سؤاله الثاني يقول بأنه هو صلى صلاة رباعية ونسي التشهد الأول، يقول نسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثالثة وكمل صلاتي، يقول سجدت قبل السلام، ما حكم صلاته وهل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، فعلك صحيح وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة فسبح به أصحابه، قالوا سبحان الله سبحان الله، فأمرهم بأن يقوموا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلبس بركن، وهذا سنة أو واجب؟ سنة على قول الجمهور، واجب على قول بعض العلماء وهو الراجح. فلذلك ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من التشهد الأول، وقبل السلام سجد سجدتي السهو، وهذا السجود يجبر النقص الذي حصل، فكأن المصلي ما فاته التشهد الأول لأنه عوضه بهاتين السجدتين. أم محمد من البحرين تقول بأنها كانت في المستشفى وجاءها خبر زوجها بأنها توفيت، وصرخت وبعدين تحسفت وتندمت واستغفر الله كثيرا على شيء. أم محمد بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، ما عليك شيء إن شاء الله. بالنسبة للإنسان الذي يدهش من خبر يفاجئه أو يصدم أو مثلا يأتيه مثل الصاعق الخبر ويصدر منه شيء، أهم شيء أن لا يكون هذا الكلام فيه اعتراض على قدر الله، فيه تسخط مثلا أو تضجر، ولكن صرختي ما ملكت نفسك وأمر غير إرادي وما شعرت بنفسك، ما عليك شيء والحمد لله. اللي تقولين الآن أستغفر الله وأتوب إليه وتذكرون الله، هذا كفارة لما حصل، وإن شاء الله ما عليك، لأنك أصلا يعني أنت صدر منك هذا وأنت بلا شعور مثل ما يقولون، ما عليك شيء، اطمئني يا أم محمد. أم محمد تقول أنا عندي وديعة وحال عليها الحول، تسأل تقول يعني هل فيها عليها الزكاة؟ طبعا أم محمد بارك الله فيها هي سألت عن حسب ما أذكر فيما يتعلق بالتركة، تقول يعني عندي تركة الزوج وبالنسبة للأولاد، تقول مر عليها حول هل عليها زكاة أم لا؟ أختي أم محمد طبعا الخطوة الأولى يجب عليكم وجوبا أن تقسموا التركة على الورثة، فأنت لك الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان زوجك والديه أو أحدهما عايشين أيضا لهم الحق، كل واحد يأخذ السدس. بارك الله فيك. تقولي لي والله أصغار وما صغار، افتحي لهم حسابات يا أم محمد، افتحي لهم حسابات في المصرف، حتى لو كان طفل صغير افتحي له حساب إذا أذنوا بهذا وتعطينا حصته. تقولي والله الآن ما نقدر وصعب علينا وفي عندنا إجراءات وكذا، ما في بأس، تنتظرون حتى تنتهي الإجراءات. الأمر الثاني بالنسبة لهذا المال، خلاص انتقل الآن من ذمة الميت إلى ذمة الحي، فأنتم الآن مسؤولين عن هذا المال، كل فرد من أفراد الورثة يزكي ماله، فأنت يا أم محمد تشوفين حصتك كم من هذه التركة اللي ما قسمتوها بعد، تقولي والله أنت لك الثمن، تقولي والله أنا مثلا يعني نصيبي 50,000 دينار وإن شاء الله مليونين، إن شاء الله 3 ملايين، أنت فاعل لك يا أم محمد 50,000 دينار، كل سنة لازم تزكين 50,000 دينار، كل سنة يجب عليك أنك تزكين 50,000 دينار، وإذا عندك مال عندك الآن عندك تضمين هذا إلى هذا وتحسبينه جميع وتزكين. العيال الآن يختلفون، نصيب الذكر غير نصيب الأنثى، فما يعني ليس من العدل أن نقول والله نزكي المال كله بالتساوي، لا، لأن الآن الولد الابن الذكر نصيبه سهمين بالنسبة في مقابل سهم البنت، فالبنت حسبون نصيبها وتزكونه، نقول والله البنت مثلا نصيبها 100,000 مثلا، إذن أطلع البنت 2,500، الولد نصيبه كذا، هذه الحسبة هي نصيب الولد 200,000 مثلا لأن سهمين في مقابل سهم يطلع 5,000 سنويا بهذه الطريقة. بارك الله فيك، ولذلك يلزمكم الزكاة، تلزمكم الزكاة وتحسبونها بمثل هذه الطريقة، وأيضا تخبرين عيالك خاصة البالغين تقولين لهم هذه زكاتكم ويجب أنكم تنوونها، لازم النية حتى تكون الزكاة مقبولة بإذن الله جل وعلا. أم محمد من أبوظبي تسأل عن صيام 6 من شوال بعد رمضان، تقول يعني هل نصوم مباشرة أم نقضي، وذكرت قصة بأنها يعني هي صامت 4 أيام وبعدين تعبت وكذا وما استطاعت أنها تكمل مسألة القضاء ولا مسألة الصيام، صيام 6 من شوال، تقول فاتني هذا الأمر. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصيام 6 من شوال أولا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول جماهير أهل العلم، فقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وجاء في حديث آخر أن قضية صيام الدهر تكون فصلها النبي عليه الصلاة والسلام، أن رمضان 30 يوم وشوال 6 أيام، 36 والحسنة بعشر أمثالها، فستة وثلاثين تضرب بعشرة كم؟ 360، إذن على عدد أيام السنة. المسألة الأخرى أن عندنا قاعدة شرعية، وهو أن كل أن إذا اجتمعت عبادتان إحداهما مفعولة على جهة التبع ها، فإنهما لا يجتمعان. بمعنى أن بعض الناس الآن يقول لك خلاص أنا أقضي وأحسبها من شوال، يقول أقضي وأحسبها من شوال، ويفتي في هذا بعض العلماء. لكن القاعدة الشرعية هذه أن كل عبادة مشروعة قصدا، مشروعة تبعا، بمعنى أن الأجر لا يترتب عليها إلا إذا استقلت لكونها تبع لهذه العبادة، فإنهما لا يتداخلان. ولذلك من أراد أن يصوم ستة من شوال فلا يجعلها محل القضاء. بعض الناس يقول لك أنا خلاص أقضي الأيام اللي علي في شوال وتحسب أيضا ستة من شوال، لا هذا غلط. يعني ممكن في عرفة صحيح، يعني لما يصوم الإنسان عرفة يصوم القضاء في يوم عرفة صحيح يجتمعان. لماذا؟ لأن صيام عرفة ليس مشروع على جهة التبع. زين، عاشورة واحد قال والله امرأة تقول أبغى صوم 3 أيام عاشورة، يوم قبل يوم بعد مثلا، وأنوي القضاء أصلا، أيضا يؤجر، تكتب له أجر عبادتين. أما ستة من شوال فلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، خاصة وأن الحديث فصل 36 يوم والحسنة بعشر أمثاله. هذا أمر. المسألة الثالثة عندنا قاعدة، وهو أن الواجب مقدم على النفل. فأنت يا أختي الفاضلة، ربنا جل وعلا يسألك يوم القيامة عن القضاء، ما يسألك عن السنة النافلة هذه المندوبة، يسألك عن القضاء. والإنسان الذي عليه أيام من رمضان ذمته مشغولة بهذه العبادة، والله يطالبه بها، وأوامر الله دائما على الفورية، فيعجل الإنسان بالقضاء قبل أن يصوم النافل. يعني أنا أسألك مثلا، عندك زكاة مال وجاء واحد يبغى صدق، تقولين أقدم الصدقة على الزكاة ولا الزكاة على الصدقة؟ تقدمين الزكاة لأن الفريضة، ما تقدمين الصدقة. أو عليك دين، شخص يطلبك دين وأداء الدين واجب، وجاء شخص يريد صدقة أو يريد شيء منك، تقولين أعطيه وأترك الدين؟ لا، تعطين الدين. بارك الله فيك. يمكن تسمعون بعض الناس يقول والله حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون مثلا، يقول هذه عائشة تأخر القضاء، ويمكن أنها قد قدمت الصوم ستة من شوال. الجواب يمكن ما صام ستة من شوال، بدليل أنها قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق رسول الله عظيم. عائشة من فقهها رضي الله عنها أن أخرت القضاء الذي هو واجب، وهي الفقيهة، أخرته لمكان رسول الله. كيف الآن تصوم النافلة والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد وحاضر؟ فهذه مسألة مهمة جدا. مسألة أخرى أن الآن بعض الناس يقولك والله أنا ما أستطيع أقضي الآن، لكن أستطيع أن أصوم ستة من شوال. يعني سامحوني، هذا يكذب الواقع. كيف الآن ما تقدر تصوم القضاء وتصوم ستة من شوال؟ يعني يختلف القضاء عن ستة من شوال؟ يعني صوم القضاء له هيئة وحالة وصفة، وصيام ستة من شوال له حالة وهيئة وصفة؟ هذه مغالطة، ما في داعي لمثل هذه المواربة والالتفاف على النص والنصوص وكذا. صوم القضاء، وبعدين هذه الفتوى تساعد الناس على القضاء. الآن في كل رمضان اللي تابعني، في شعبان تبدأ الأسئلة، والله خاصة أخواتنا وبناتنا أمهاتنا، والله أنا نسيت، والله علي كذا، الآن باقي يومين على رمضان أقضي ولا لا؟
يتساهلون الناس، لكن لما نقولهم بادروا إلى القضاء الحمد لله يحصلون الخير، الخيرين، يحصلون القضاء وبرئة الذمة وحصلون النفل. وبعدين في مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، طيب الحرمة اللي عليها ستة أيام وسبعة أيام وعشرة أيام صامت رمضان، صامت بعض رمضان، صامت بعض رمضان، كيف الآن نرتب الأجر الموعود في الحديث على إنسان صام، نقول صام 26 يوم بس إذا جمعنا رمضان مع ستة من شوال، أو صام مثلا 25 يوم أو كذا، ما يحصل الأجر. من صام رمضان كاملا واللي أفطر في رمضان لعذر سفر ولا مرض ولا حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، تقضي أولا ثم تصوم ستة من شوال ثانيا حتى تحصل على الأجر، حتى تحصل على الأجر. طيب ما قدرت تصوم ستة من شوال، ليس واجبا. أنا قدمت الجواب، أول جوابي قدمت قلت بأن الصيام ستة من شوال سنة، سنة في قول الجمهور، لأن هناك مذهب من المذاهب الفقهية يقولون غير مشروع بل بدعة، هذا من باب العلم فقط يقولون بدعة، لكن الصواب سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت الفاضلة اقضي، اقضي فإن في القضاء خير كثير، وتجدين بركة هذا لما تنتهين وتبدأين ستة من شوال. وإذا فات انتهى شهر شوال، بعض العلماء يقول إن كان قد صام ولم يبقى عليه إلا يوم أو يومين قالوا يقضيه في ذي القعدة، قالوا يعني ممكن يقضيه في ذي القعدة يكمل، يعني يكمل. أما إذا ما صام لا، يترك الصيام ستة من شوال. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ محمد من دبي بارك الله فيه أيضا سأل، طبعا عفوا لا قبل الأخت أم محمد، محمد بن أبوظبي في سؤال ثاني تقول بأن يعني ينزل عليها إفرازات، وذكرت بأنه تقريبا تتقدم الدورة خمسة أيام وشيء من هذا القبيل، وتسأل أخت أم محمد. طبعا أنا يعني فصلت في هذه المسألة كثيرا وبينت كلام أهل العلم، أيضا من أهل العلم من يذهب إلى أن جميع الإفرازات سواء الكدرة أو الصفرة أو الخيوط أو الإفرازات هذه قبل الدورة وبعد الدورة ليست بشيء. القول الثاني وهو الذي أفتي به أنا في هذا البرنامج، إذا كانت الكدرة والصفرة والإفرازات متصلة بالدورة، يعني تنزل على المرأة وليس بينها فاصل، تتصل بالدورة وتجد المرأة أوجاع الدورة وآلام الدورة، فإنها من الدورة سواء يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة، ما دام أوجاع الدورة موجودة ومتصلة. أما إذا نزلت كدرة أو صفرة أو إفرازات ثم رأت الطهر نهار أو نصف نهار مثلا، ها ما اتصلت، فإن هذا انقطاع، ولذلك الكدرة والصفرة والإفرازات هذه ليست بشيء، طهر هذه. فإذا كانت المرأة ما صلت تقضي هذه الصلوات، وإذا كانت ما صامت أيضا تقضي الصيام طبعا، لأن أصلا تقضي الصيام المرأة الحائض عموما، لكن الصلاة كذلك. بعد الدورة، بعد الدورة إذا رأت الطهر ونزلت الكدرة والصفرة هذه ليست بشيء، لقول أمي عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. أما إذا بقيت الكدرة والصفرة متصلة بالدورة فإن هذا من الدورة، إلا إذا طالت الأيام فوصلت إلى 15 يوم لا خلاص تتوقف المرأة وتغتسل وتصلي. محمد من دبي بارك الله فيه سأل يقول بأن والد عمره 87 سنة يقول تقريبا فاقد للوعي بنسبة كبيرة جدا، يقول إذا رآنا نصلي يأتي على الكرسي ويقول أريد أن أصلي معكم، طبعا يذكر بأن والده يلبس الحفاظة ويكون يعني على حالة غير جيدة، يقول هل نسمح له؟ الجواب نعم اسمحوا له، ما في مشكلة يا أخي الفاضل. كون الشخص الذي مثلا في مثل هذه الحالة غائب عن العقل ويرغب يشوفكم تصلون وكذا، حتى لو كان متنجسا هذا لا يؤثر على الصلاة ما دام النجاسة غير ظاهرة، النجاسة غير ظاهرة يعني ما يلامسها أحد المصلين أو ما تنزل على البقعة اللي تصلون فيها، ما في شيء ما دام متعلق بالصلاة ويرغب ويشوفكم. هذا حتى جانب نفسي يا أخي الفاضل، تساعدونا تخلونا يعيش مثل هذه الأجواء، اسمحوا له بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعافية وأن يحسن خاتمته. محمد يسأل يقول بالنسبة لزكاة المال ممكن أحتفظ بجزء من المال يعني أصرفه على عائلة طوال العام مثلا أدفع لهم كل شهر؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة على ضربين من حيث الأداء، إما أن تقدم وإما أن تخرج في وقتها، تخرج في وقتها. فإذا كانت الزكاة تقدمها أنت، يعني زكاتك الآن مثلا نقول أفترض الآن في رمضان القادم، أنت رمضان أخرج زكاتك، رمضان القادم زكاتك، حاب أنك تقدمها لأن عندك عائلة تريد أن تعطيها من الزكاة، عائلة فقيرة أو أشخاص مساكين أو غارمين، تعطيهم مثلا شهرين، يجوز، يجوز، لأن أصلا ما جاء ما يعني ما مر عليها حول، فأنت تقدم الزكاة فيجوز أن تدفعها شهريا لهؤلاء. أما إذا حل الآن عندك الآن في رمضان، الآن حل وجوب الزكاة عليك، الحول حال على المال، يجب عليك أن تبادر إلى إخراجه، ولا يجوز لك أن تؤخرها لمدة سنة كاملة، بل شدد العلماء في هذا تشديد كبير جدا، ولذلك تخرجها مباشرة. التأخير اليسير دائما القاعدة الشرعية، اليسير معفو عنه، اليسير مثلا تبحث عن فقراء، تبحث عن مساكين، أو فقير غائب مثلا، أو مسكين مثلا، أو شخص الآن مسجون بغرامة مالية بسبب مال وفي إجراءات معينة، تأخذ شهر شهرين ما في بأس، أما أنك تجعلها على السنة لا، هذا لا يجوز، بارك الله فيك، إلا إذا كنت من الذين يقدمون الزكاة. أم محمد من الشارقة طبعا تقول سمعتك بالأمس تكلمت على مسألة الخضر، تقول عندنا دعاء يعني الآن متداول، ما حكمه؟ أم محمد بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك بأنك يمكن ما رأيت البرنامج، أم أيمن من أمريكا سألت هذا السؤال وأطلت أنا الجواب، وبينت بأن الخضر هو نبي من أنبياء بني إسرائيل في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني أن الخضر ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما خصه الله بالنبوة. المسألة الثالثة أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر، لأن موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل، ولذلك الخضر على قاعدة أهل العلم يحكم بشريعة موسى وليس له شريعة مستقلة. الأمر الآخر، الله عز وجل أراد أن لما عتب على موسى عليه الصلاة والسلام حينما سأله أحد قومه قالوا هل أحد أعلم منك، فقال موسى لا، فعتب الله عليه لأنه ما قال الله أعلم، فأراد الله أن يؤدب موسى وأن يبين له بأن يوجد من خلق الله من هو عنده علم ما ليس عند موسى، فأمره بأن يذهب إلى الخضر. المسألة الأخرى، ما عندنا شيء يدل على أن الخضر قال هذه الأدعية أو مثلا كذا، لا يوجد شيء، عندنا أحاديث في الصحيحين وفي المسانيد والسنن لماذا سمي الخضر خضرا، لأنه جلس على فروة أرض فخضرت، هذه واحدة. الخضر في قصة مع قصته مع موسى في سورة الكهف قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، هذا يدل على أنه وحي من الله عز وجل، لأن النفوس ما تستباح مثلا الرؤية، الرؤى أو الأحلام أو والله يقول هي كرامة، لا، لازم وحي. هذا قتل غلام، كيف يقتل غلام؟ بأي حق يقتل غلام إلا بوحي الله، إلا بوحي الله. ولذلك الخضر مات كما يموت البشر، لأن الله تعالى قال وما جعلنا لأحد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما يجوز أن يعتقد بأن الخضر حي وموجود ومخلد، ما عندنا دليل، هذا يحتاج إلى قرآن، إلى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخضر مخلد وعايش وموجود وأنه يدور في العالم، هذا كذب، هذا افتراء على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخضر مات كما يموت البشر، كما يموت الأنبياء، كما يموت الأنبياء، ولا يعرف له قبر. وأي شخص يقول والله هذا قبر الخضر، هذا كذب على الناس وضحك على الذقون، ما في شيء اسمه هذا الخضر هنا ولا فلان هنا، تتنبهون لهذا. ولذلك هذا الدعاء من جملة الأدعية المصطنعة المختلقة التي تروج على الخضر صلى الله عليه وسلم. أم محمد تقول يعني يوجد بعض الغارمين عليهم ديون، تقول ممكن نعطيهم من الزكاة والصدقات؟ أختي الفاضلة نعم، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. من هو الغارم؟ الغارم على نوعين، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. الغارم لحظ غيره هو الذي يدفع أموال لأجل حل مشكلة، إنهاء حرب، إنهاء خلاف مثلا، هذا يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا، وهذا اللي يتولى هذا ولي الأمر هو الذي يقدر يشكل لجنة تقوم على دراسة هذه الحالة. أما الغارم لحظي وحقي نفسي فهو الفقير، اقترض أو استدان ولا يلزم أن يكون فقير، ولكنه ما استطاع يوفي، ما استطاع يعني يسدد القرض، عنده دخل لكن ضعيف جدا، يعطى من الزكاة. والصدقات أولى يا أخت الفاضل، لأن الصدقات ليست ضيقة مثل الزكاة. الصدقات يجوز يتصدق الإنسان على غني، يجوز يتصدق على والديه مثلا، أما الزكاة لا، حدودها ضيقة. أم محمد تقول وحدة يتيمة تريد أن تشتري جهاز لابنتها، ممكن نعطيها من الزكاة؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت المرأة هذه فقيرة فتعطى لفقرها، لا تعطى لشراء الجهاز، جهاز الزواج أو العرس. فإذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة تعطى من الزكاة، هي بالخيار تشتري جهاز لابنتها، تشتري ضروريات لبيتها، حاجيات، أعطوها من الزكاة وهي تتصرف بارك الله فيك، ما دام أن فقيرة أو مسكين أو غارم. أما قضية لا غنية أو يدخل عليها عندها دخل مثلا، هذه ما تعطى من الزكاة، تتصدقين عليها، تتبرعين لها، ما في بأس. أما الزكاة لا، تنتبهين بارك الله فيك. وبالمناسبة ما كل يتيم ويتيمة فقراء، في أناس أيتام ها اللهم بارك يعني أغنية، خلف لهم مورثهم أموال أموال. ليش أنا قلت لأم محمد إلى متى تسمونها يتيمة حتى تصير جدة مثلا؟ لا، اليتم ينقطع بعد الاحتلام، لما جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. الشخص الآن إذا بلغ الولد والبنت إذا بلغت خلاص، ما يقال يتيم ويتيمة، انتبهوا لهذا. الحين اللهم بارك في العشرينات ومحمد تقول يتيمة أختها. أما محمد تقول عندي أختي يتيمة، يعني اليتيمة طبعا أختها المخطوبة هذه بيسووا لها حفلة زواج وقالوا وطلبوا منها المشاركة، تقول أنا رفضت لأن فيه منكر معازف وشيء من هذا القبيل، تقول أنا ما أريد أن أشارك، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، أنت مأجورة، أنت مثابة، أنت يعني فعلت فعل عظيم وطيب، وهذا الواجب على كل إنسان. لا يجوز للآخرين أن يجبر الناس على أن يشهدوا المنكر أو يشهدوا المعصية أو يشهدوا اللي ما يريدون، يعني حتى لو كان ليست معصية ولا منكر، شخص ما يريد ألزمه، يعني شخص الآن مثلا في مدينة أخرى وقال والله عندنا حفلة زواج تعالوا، طيب أنا ما عندي قدرة أذهب، لازم أروح؟ ما عندي قدرة، ما عندي إمكانات، أو إنسان يتعب في الطريق، كيف وفي منكر؟ والنووي رحمة الله عليه وغيره ذكروا إجماع العلماء على حرمة إجابة الدعوة التي فيها منكر، يحرم على الإنسان أن يجيب دعوة فيها منكر. فما دام أنت تعتقدين بأن اللي قاعد يسوونه هذا معصية، لا، ليس لهم الحق أن يجبرونك ولا لهم الحق أن يزعلون، يجمعون يعني إثم على إثم، وهذا سبحان الله شؤم المعصية. فما دام أنت مقتنعة بأن هذا حرام ولا يجوز، لك الحق الكامل. فالآن هم إذا كانوا فعلا يحترمونك يقدرونك وأنت الكبيرة، يقولون والله نرضخ ونتنازل ونستجيب لأختنا الكبيرة ونشيل هالمعازف، نشيل هذه ونجيب الأنشيد، الحمد لله نجيب الدف مثلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف مثلا. المفترض هم الآن يتواضعون يستجيبون تنازلون، يقول لا بلاها، ما دام أختنا أم محمد تزعل بلاها، رضا أم محمد أهم شيء عندنا، هذا الواجب. وهذا أقول ليس فقط أم محمد، كثير من الأسر للأسف ما يحشمون ولا يحترمون الكبير ولا الكبيرة، يقولون لهم اتركوا هذا، هذا زواج، الخطوة الأولى ينبغي أن تكون، بل يجب أن تكون يعني خطوات الزواج بناء البيت يكون على طاعة وبر وإحسان وليس على معصية، ولذلك لك الحق الكامل وأنت مأجورة. لكن إذا شفت يا أم محمد أن الأمور والله ماشي يعني مثل ما يقولون قبيلك ما هو بذاك ها، وتشترطين عليهم تروحين تسلمين تقولين إذا جاء وقت الدق والضرب بخرج وقبلوا بهذا، سلمي عليهم أقي يعني أدي الواجب أدي الحق وتخرجين، لكن أنا مثل ما ذكرت لك أنت على أجر وعلى خير، وهم يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يطيعوا الله وأن يبتعدوا عن معصيته، وأن يوقروا الإنسان الكبير وأن يحترموا الكبير. للأسف والله نسمع أمور والله يندى لها الجبين ويتقطع القلب لها. في بعض النساء عندها استعداد أن تخرب الزواج والعرس علشان والله في حاجة طلبوا منها قالوا لها هذا ما يجوز شيله، قالت لا يخرب العرس ولا أشيله. يعني عندها استعداد تخرب تدمر العرس حتى تشبع غرورها وتقضي وطرها، ما عندها احترام لأحد. يتقون الله يخافون الله، يعني أقل شيء إذا إنسان ما يخاف من الله قد شيء يستحي من خلق الله عز وجل. إنسان كبير يبغى يشارككم في الفرح وتقول لا والله ما عندنا استعداد. فعموما هذه خطوات أعطيتك يا أم محمد، والله يوفقنا وإياك. أم محمد يعني تقول بأنها تشتكي من بعض الجهات اللي تحفظ القرآن وكذا، تقول الحمد لله أنا كملت الحفظ، لكن يجبروننا دائما على أننا نمتحن بكل 5 أجزاء. يعني تريد نصيحة يخففون عليه؟ لا، النصيحة لك أنا أقولهم لا يخففون على أم محمد، خلي تسودون عليك بعد ويزودون عليك، لأن هذه نعمة وخير يا أم محمد. هؤلاء ما وضعوا هذا إلا لمصلحتكم. أنت تقول والله أنا كبيرة في السن ويصعب علي، لا، حاولي اللي قدرتي تحفظين القرآن، صدقيني بأنك تستطيعين المراجعة. فهذا يعني المفترض نقدم لهم شكر. ليش؟ لأنهم لما طبيعة النفس البشرية ملولة وتنزع إلى الكسل والدعاء والكذا، لكن لما يجي قانون ونظام تنشط، مثل ما قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. دائما الشيء لما يأتي بأمر ويوضع قانون ويوضع نظام الناس يعني يجتهدون. فيا أخت الفاضلة هم مشكورين ومأجورين إن شاء الله، وأنت مأجورة إن شاء الله، حرصي على الحفظ وهذه ساعدك، وستجدين بركة هذه المراجعة إن شاء الله مع الوقت تجدين بركتها. بارك الله فيك. جاب المراس الخيمة يقول بأن يعني هل الأفضل قراءة القرآن مع التدبر أم الإكثار منه في رمضان؟ جابر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتدبر القرآن واجب، يقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرأهن ويحفظونهن ويعملوا بهن، والعمل هذا ما يأتي إلا بعد تدبر ونظر وتعقل وتفهم، واضح؟ ولذلك بعض الصحابة بقي في سورة البقرة 8 سنوات، 8 سنوات في سورة البقرة يحفظها، حفظ مع علم مع عمل مع تدبر. لكن عندنا آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يختمون كثيرا في رمضان، عن عثمان وعن تميم بن أوس الداري وعن أبي بن كعب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا عن السلف كثير من العلماء. فالعلماء هنا قالوا بأنه في الأزمان الشريفة مثل شهر رمضان مثل 10 ذي الحجة، قالوا الأفضل والأكمل والأحسن كثرة الختمات، يعني يختم أكثر من مرة. في غير هذه الأزمان لماذا؟ لأن الحسنة تعظم في رمضان، والحسنة تعظم في 10 ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني قول سبحان الله في العشر 10 ذي الحجة أعظم عند الله من حيث الثواب والأجر من الأيام العادية. قول سبحان الله في رمضان أعظم عند الله من قول سبحان الله في يعني من حيث الفضل والأجر والثواب الأيام العادية. ليش؟ لأن أزمان شريفة مواسم، جعلها الله عز وجل مواسم لأن يتسابق الناس فيها. ولذلك أهل التحقيق من أهل العلم قالوا بأن الأفضل في الأزمان الشريفة كثرة الختمات، لأن كما أن الحسنة بعشر أمثال يضاعفها الله عز وجل أضعافا من حيث الكيفية أيضا مع الكمية في شهر رمضان، فأكثر من الختمات. بعد رمضان لا، اقرأ قراءة تدبر وتعقل وتفهم ونظر، ارجع إلى التفاسير، ارجع إلى كلام أهل العلم، حاول أن تنظر في مقاصد السور، حاول أن تربط بين آخر الآية مع أول الآية، هذا هو التدبر. بارك الله فيك. زينب من الشارقة تقول عندها أختها عندها 500 غرام تاركتهم تقول ما تلبسهم، هل عليها زكاة؟ زينب بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس، الذهب المشترى المعد ها للبس والزينة والتحلي في الأعياد في المناسبات في الزواجات للزوج للنساء، هذا ما في زكاة. فالراجح من قول أهل العلم سواء لبستها دائما أو لبستها أحيانا، يعني ما كل امرأة تلبس الذهب دائما، تلبسه في الأعياد في المناسبات، هي أصلا ما نوت فيه التجارة وما نوت فيه الكنز، تقول والله أنا حاطت حتى أشوف متى يرتفع الذهب وأبيع. إذا نوت بهذا، إذا وضعته بهذه النية فيه زكاة، لكن تقول لا أنا ما عندي نية أبيع أنا ذهبي هذا ما في زكاة، بارك الله فيك. زينب تقول أختها يعني كانت تريد أن تعمل بير لوالدها المتوفى رحمة الله عليه، تقول يعني الآن عندنا مشاكل في بلدنا ممكن أنها ترسل هذه النقود للأيتام. زينب بارك الله فيك، إرسالها النقود للأيتام وللمهجرين وللمشردين ولمن أخرجوا من بيوتهم أفضل من حفر البئر، أفضل من حفر البئر، لأن الصدقة أحيانا تتفاضل على حسب الحاجة والضرورة. فإذا وجدت حاجة الآن عندي مبلغ مثلا أريد أن أبني في مسجد، لكن عندي مريض يريد يجري عملية جراحية وما عنده قدرة، حياته مهددة يعني الموت، يعني قال الأطباء إن لم تجري عملية ستموت، وهذا كله بيد الله، أعطيه المبلغ أفضل من أني أبني مسجد، أفضل من أبني مسجد. شخص الآن يريد أن يحفر بئر وعنده أرملة أو يتيم أو مسكين ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا يجدون ما يكنهم ويحميهم من البرد والحر، ها أعطيهم أفضل من أنني أذهب أحفر بئر ولا أطبع مصاحف. لاحظت كيف؟ فالحاجة اللي في بلدك يا أختي الفاضلة حاجة الأيتام والفقراء والمساكين والأرامل والمشردين، هؤلاء المهجرين اللي في المخيم، هذا أفضل. فقولي لها تبعث الصدقة وتنوي الأجر للوالد ويصل ثوابه للوالد بإذن الله. أم مريم من فرنسا تقول أنا أجمع يعني الصدقات من بعض الأخوات، أحيانا أنا أشارك معهم وأحيانا ما عندي، لكن أنا أوزع، هل هي الأجر؟ نعم، لك الأجر العظيم والثواب الكبير بإذن الله. فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من البر من التقوى، وهذه طاعة وعمل صالح. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وأنت فتح الله لك باب من أبواب الخير، أنت مفتاح من مفاتيح الخير، فالزمي هذا الباب يا أم مريم. أم مريم تقول ابني صلي بين التراويح وأنا أحمل المصحف وراءه حتى أفتح عليه إذا أخطأ، يجوز؟ يجوز بارك الله فيك، بشرط أن المصحف إذا جيت تركعين أو تسجدين تضعينه على مكان مرتفع، لأن يجب تعظيم كتاب الله عز وجل، يجب أن يعظم المسلم كتاب الله عز وجل، فتضعينه في مكان مرتفع، بارك الله فيك. أم مريم تسأل عن صلاة التسابيح، تقول فهل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التسابيح؟ يا أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التسابيح ورد فيها حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام علم عمه العباس أن يصلي صلاة التراويح في حديث طويل، ومثل ما ذكرت أنت يعني ما يتعلق عفوا التسابيح، تسابيح ما يتعلق بموضوع الخمسة وسبعين، هذه تسمى صلاة التسابيح. صلاة التسابيح بالنسبة لموقف العلماء معها على ضربين، من أهل العلم من استحبها وصحح الحديث قالوا الحديث حسن ولذلك تصلى، القول الثاني قالوا بأن صلاة التسابيح لا يصح فيها شيء، وهذا هو القول الراجح الصواب، وهي النكارة في الإسناد والمتن، فصلاة التسابيح منكرة إسنادا ومتنا، أما من جهة الإسناد فالحديث ضعيف، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله إمام أهل السنة والجماعة، هذا العملاق الجبل الجهبذ هذا الذي يرجع إليه العلماء في الحديث، لما ذكر له صلاة التسابيح أنكرها، قال يعني حتى أنه قال الراوي فقام ينفض يده يقول هكذا لا أحفظ فيها شيء، ليس لها أصل. أما من حيث المتن فالنكارة ظاهرة، فهذه لا تشبه أي صلاة من الصلوات المشروعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إخواني بارك الله فيكم عليكم بالمشروع، عليكم بالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوكم يعني الإنسان الآن لو كان مثلا أفترض الآن عندي يقين وعندي شك، يذهب إلى الشك ويترك اليقين. الإنسان يهرب من الشك، يهرب من الأشياء الملتبسة ويذهب إلى اليقين. عندكم صلاة التراويح، صلاة القيام، سنة الضحى، سنن الرواتب، أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، حرم الله لحمه على النار، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، سنن كثيرة. فلماذا يأتي الإنسان إلى، إذا افترضت أنها مثلا مشكوك فيها، مع أن مثل ما ذكرت النكارة في الإسناد والمتن. أم مريم تسأل تقول يعني بالنسبة لي يعني تقول هي تدعو في سجودها، ومن جملة دعائها تقول اللهم ارزقني توبة كتوبة الفضيل بن عياض، تقول ما حكم ذلك؟ طيب أختي أم مريم، أنا أسألها سؤال، لماذا ما قالت ارزقني توبة آدم عليه السلام؟ آدم عليه السلام الذي تاب الله عليه، وجاء النص القرآني على أن الله تاب على آدم، ها تاب على آدم، لما علمه الأسماء، لما أمره بالتوبة تاب الله على آدم. الفضيل بن عياض نرجو الله أن يكون قد تاب عليه، فليش ما تذهب إلى التوبة المتيقنة المتحققة مثلا؟ أنا أضرب مثلا. الأمر الآخر، ما في داعي لمثل هذه الأدعية، لأن فيها يعني نوع من الغلو والمبالغة، ما يصلح أن الإنسان، خاصة إذا كانت الصلاة فريضة، فصلاة الإنسان على خطر لما يأتي بمثل هذه الأسماء، اللهم ارزقني توبة فلان وكذا، خطر، خطر على صلاة. هي تقول اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وهكذا. ما تدري يعني، الفضيل بن عياض من أئمة الإسلام، تاب الله عليه فيما يظهر، لكن ما ندري اللي بينه وبين الله عز وجل، رحمه الله ورضي عنه وغفر الله لنا وله. فأنا قصدي أن أنبهها على توبة آدم، في توبة داود عليه السلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فتترك هذا، لا تقول لا آدم ولا داود ولا عياض أو الفضيل. أم صلاح من البحرين بارك الله فيها تقول يعني ما تعرف تقرأ ولا تكتب، تقول أحفظ بعض الآيات مثل قل هو الله أحد، تقول لو كررتها 100 مرة يعني كل ختمة. يا أم صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، نعم اقرأي، أنا ما قصدي ختمة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فما دام تحفظين اقرأ الفاتحة حتى لو في غير الصلاة، الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، لك الأجر الثواب العظيم والثواب الكبير بإذن الله. بارك الله فيك. خلاصنا صلاح، بقي لك سؤال، سامحيني الوقت انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أنت والأخ مسعود وحكمة من الكويت، إن شاء الله حكمة تابعنا أيضا غدا بحول الله لأجيب على سؤال وبقية الإخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.